بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واصطفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وهذا تبويب عميق منه رحمه الله تعالى، فبعدما ذكر في الباب الساق بيان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أردف بهذا الباب، فبين رحمه الله تعالى أن تعلق بالصالحين على غير الضوابط أو بغير الضوابط الشرعية أن ذلك هلك، وأنه قد يؤدي إلى الشرك، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة إلى عبادتهم أيضا. فيتعلق الإنسان بالصالح تعلقا غير مشروع وتجاوز الحد فيه فإنه قد يؤدي به إلى الشرك والخروج من الملة. وهذا أيضا يدخل في معنى الطاغوت الذي فسره العلماء. فالعلماء فسروا الطاغوت بما قالوا: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده، ده طاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد. وأن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، أي المأذون له في الشرع. إحنا محدود لنا حدود شرعية لا نتجاوزها ولا يجوز لنا أن نتجاوزها، وكل إنسان يتجاوز حد الشرع في شيء فهو ظالم، إما بالتعدي وإما بالنقص. قال تبارك وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والتعدى هذا تارة يكون بزيادة على المشروع، وتارة يكون بالنقص من المشروع، كل هذا تعدي. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فما الطاغوت؟ الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. فنحن مقيدون ممتثلون الشرع في كل أمر من الأمور، شيء يتعلق بالشرع، شيء في دين الله، فلا يجوز أن نتعدى الحد الذي أذن لنا به الشارع. نقول حرام يبقى حرمه الله ورسوله، نقول حلال يبقى أحله الله ورسوله، واجب مستحب نمدح نذم، هذا إيمان هذا كفر هذا شرك هذا توحيد، يبقى لابد أن نتقاد في ذلك بالشرع، لا نتجاوز أبدا. فمن تجاوز الشرع ففيه من الطاغوتية الشيء الذي يتناسب مع تجاوزه. وهذا معنى العبودية، أنك عبد يعني مسخر مزلل، لا تدخل عقلك ولا تخضع شيئا لرأيك ولا لاستحسانك، أنت عبد معبد مسخر مذلل ممتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد بما شرعت، ولا نتجاوز هذا الحد أبدا. فاحذر أن تتجاوز حدك، لكن تجاوز حدك في أمور الدنيا أنت حر، جارك باني 5 أدوار بتعمل 10 مش مشكلة مثلا، واحد عامل فرح بألف جنيه، واحد عامل بألفين انت حر، واحد دفع مهر 5000 ثاني دفع 15000 وقادر انت حر، تجاوز الحد عن الناس ما فيش مشاكل فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما الدين فاحذر أن تتجاوز الحد، وكل شيء زاد عن حده كما يقولون انقلب إليه إلى ضده. ولهذا حذر الإسلام من الغلو، حذر من الإفراط والتفريط. فالشيطان له مع الإنسان لمتان، لمة هي الإفراط ولمة هي الايه؟ هي التفريط. فاحذر أن تكون على هذا. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود، خلي بالكوا التعريف ده عميق جدا، كل كتاب التوحيد في هذا التعريف وكل ما يتعلق بالتوحيد في هذا التعريف، ولهذا كأن هذا التعريف خرج من مشكاة النبوة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما تجاوز به العبد حده من معبود، فالتجاوز ده إما يحصل في المعبود فنعبد غير الله أو نعبد مع الله غيره أو نتعلق بغير الله، ده معبود. فمن عبد صنما وثنا صالحا ملكا مقربا نبيا مرسلا يبقى تجاوز العبد فيه في المعبود، إذ المعبود واحد. إنما إلهكم الله إن ربكم لواحد، فمعبودنا واحد وربنا واحد، فإن تجاوزنا الحد في المعبود يبقى ده طاغوت. أو متبوع، فأن نتبع متجاوزين الحد. نحن مأمرون أن نتبع من؟ أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتبع الخلفاء الراشدين، أن نتبع سلف الأمة. إن تجاوزنا هذا في المتبوع فاتبعنا على غير وفق الشرع، اتبعت شيخ، اتبعت إمامي مع ظهور الحق في خلاف قوله، يبقى من الطاغوت. تجاوزت أنا الحد في الاتباع، تجاوزت الحد في الاتباع، أنا الاتباع للدليل قال الله قال الرسول، حتى اتباع العالم اتباع لقال الله قال الرسول، إذا قال العالم قال الله قال الرسول فأنا اتباع للدليل لما ضار لي من دليل، أو أكون مقلدا فأتبع العالم من غير معرفة دليلي لأن الله قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، برضو أنا متبع للنص. كل الشريعة مرجعها إلى إيه؟ إلى النص، حتى لما اتبع كلام العالم. ولهذا لو تتبع كلام العالم اتباعا مجردا فتظن أن الاتباع في قوله المجرد يبقى أنت تجاوزت، هذا من الطاغوت. ما في عالم على وجه الأرض يتبع للقول المجرد، إنما يتبع لاتباعه للدليل. ولهذا الناس قسمان، طلبة علم يبقى بعرف وأنا بتبع الشيخي بتبعه على أي دليل. اثنين عامي، أما اتبع شيخي فبتبع لأن أنا قاصر عن معرفة الدليل وفهمي الدليل، فبأكل أمري إلى هذا وعلى حسب الأمر الإلهي، فاسألوا على ذكر إن كنتم إيه؟ إن كنتم لا تعلمون. لكن إن في واحد يتبع ولا يخرج عن كلامه هذا من التجاوز. وعلى هذا بقى متعصبة الإيه؟ المذاهب، الذي يرى الحق مع إمامه يرى الحق مع شيخين، هذا من التجاوز في الاتباع. طيب، أو مطاع، مطاع أمران الله بطاعة، لكن إذا تجاوزت الحد في الطاعة كان من اتخاذه طاغوت. الله أمرني أن أطيع على السلطان فأسمع وأطع، وإن ضرب ضرك وأخذ مال ماشي، لكن إن أمرني بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو اتبعت في المعصية يبقى هذا من التجاوز. الزوجة مأمورة أن تطيع زوجها لكن في المعروف، فلو أمرها بمعصية فاتبعته وأطاعته يبقى ده من اتخاذ طاغوت. طيب، العلماء أحلوا الحرام، حرموا الحلال، واحد عالم جعل شيء محرم فأحل فاتبعته في هذا التحريم، فحرم فاتبعته في هذا التحريم، هذا من اتخاذ طاغوت. لكن أحب أن ألبي إلى مسألة، ألا وهي ليس معنى اتخاذ الطاغوت الكفر المخرج من الملة، ولكننا نقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، التجاوز ده بقى تجاوز الحد قد يؤدي إلى الكفر وقد يؤدي إلى المعصية. التجاوز قد يكون معصية وقد يكون كفر، لأن بعض الناس يقرن بين الطاغوت والكفر على طول، طاغوت يعني كفر على طول مخرج. لا لا، إذا تجاوزت الحد في الاتباع في العبادة في الطاعة فهذا من اتخاذ الطاغوت. لكن يبقى بقى هذا التجاوز، هذا التجاوز يخرج من الملة ولا تجاوز يخرج من الملة؟ فأنا مثلا عالم قال والله اعمل حاجة الفلانية مثلا وهي حرام، فقلت يلا حطها في رقبة عالم وامشي، فأنا آثم عاصي، لكنني لست خارجا من الملة، لست خارجا من الملة، وأنا أعلم أنه متجاوز لكن لست خارجا من الملة. أو أتبع أتعصب لشيخي مع وضوح الحق فلست خارجا من الملة، مع أن هذا من اتخاذ طاغوت، فيبقى لا يلزم من اتخاذ الطاغوت الكفر المخرج من الملة. كذلك لا يلزم في من اتبعته أو أطعته متجاوزا الحد أن يكون المتبع، أن يكون المتبع والمطاع والمعبود طاغوتا. انتبهوا الحاجات دي مهمة جدا، ما يلزمش ان انا مثلا الامام الشافعي تعصب له اناس وظنوا الحق في اقوال، طب الامام الشافعي طاغوت؟ امال الطاغوتية ترجع ليه؟ لمنهج المتخذ، هو اتخذه طاغوتا لكن هو طاغوت؟ لا. طيب عبد حسينا عبد عيسى تجاوز الحد فين؟ في المعبود، لكن هل يكون عيسى هنا طاغوتا؟ لا، فهذا باعتبار العابد. يبقى الآن عندنا تعريف الطاغوت، اثنين هل يلزم من هذا التجاوز الكفر، ثلاثة هل يلزم من هذا وصف المعبود أو المتبوع أو المطاع بأنه طاغوت؟ هذه ثلاث أسئلة تتعلق بهذا المعنى. الأول معنى الطاغوت، تجاوز بالعبد حده معبود أو متبوع أو مطاع، كويس. تعريف ثاني، ها طيب هذا معنى الطاغوت. اثنين هل يلزم من الطاغوتية هذه الكفر؟ قد يكون كفرا وقد يكون معصية، لأن ده تجاوز على حسب ما التجاوز. ثلاثة هل يلزم من اتخاذ طاغوتا أن يكون طاغوتا؟ ها باعتبار المتخذ، لا يلزم، ولكن هذا باعتبار إيه؟ المتخذ. يبقى هذا كله ندخل به إلى هذا الباب، يبقى محبة الصالحين عباد، لكن إن تجاوزنا الحد في محبة الصالحين فعبدنا يبقى كان من اتخاذ الطاغوت، تجاوزنا الحد في ايه؟ في المعبود، فاتبعنا في غير الشرع يبقى تجاوزنا الحد في المتبوع، فأطعنا في غير الشرع يبقى تجاوزنا الحد فين؟ طيب قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ، في التغليظ في مسائل في النصوص، يعني في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبد الله يعني توجه بالعبادة إلى الله، راح يصلي لله عند القبر، راح يذبح لله عند القبر، راح يقرأ القرآن عند القبر، يظن أن العبادة عند هذا القبر قرب، فذهب إلى هذا المكان ليتعبد الله فيه، اقعد صلي في المسجد، يقولك لا أنا أصلي عند القبر. طيب اقرأ القرآن في المسجد، يقول لا أنا أقرأ القرآن عند القبر. طيب أدعو الله تبارك وتعالى في المسجد، يقول لا أنا أروح أدعو الله عند القبر. أو عبد الله، ما عبدش غير الله، لم يعبد القبر ولكن عبد الله عند قبر الرجل الصالح. طيب هو يريد أن يصل إليه إلى واحد تغليظ هذه العبادة ولو كانت لله وأنها حرام كما سيأتي. اثنين، التحذير من أن يكون ذلك وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، لأن أنا رايح أظن أن هذا هذه البقعة فيها فضل في الدعاء والصلاة وقراءة القرآن والذكر وكذا، المرة الجاية يبقى إيه؟ على طول عبادة القبر، ما هو باب إذا فتح خلاص. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هذا أحسن الانتقال من باب إلى باب ومن معنى إلى معنى ليؤكد حاجة واحدة بس، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس من 66 باب وكل باب فيه مثلا يجي 20 وجه اضرب يعني مئات الأوجه ليؤكد هذا المعنى بعمق وتبويب دقيق جدا زي ما كانت بتقرأ فيه صحيح البخاري بالضبط. هذا تبويب البخاري رحمه الله تعالى، زي ما بنقول الأبواب اللي احنا ذكرناها لكم مثلا باب عمل صالح قبل الجهاد أو كذا، من هذه الأبواب التي تنوم عن عمق فهم بعيد جدا. فالشيخ محمد قضيات التوحيد فبوب عليه التبويب العميق جدا وناقش هذه المسألة من أوجه العدة، وكل باب من دول بيرد على شبهة، كل باب بيرد على شبهة. الآن هو يريد أن يقارن إن بعض الناس إذا سألت ليه أنت بتقرأ القرآن عند القبر أو ليه أنت رايح تذبح عند القبر، يقول لك يا عم أنا ماليش دعوة بالقبر، يا عم يا عم ماليش دعوة، أحسنوا الظن بنا، أنا ماليش دعوة بالقبر، أنا بعبد ربي، أنا ماله مال القبر، ماليش دعوة بالقبر. أظن ده أكبر الشبه، يقولونه ماليش دعوة بالقبر، أنا بأعبد ربي ولا ألتفت إلى القبر. نقول له أنت كذاب، يقول لي نقول له اعبده في المسجد. انت ليه مصر؟ انت ماذا تتعبد الله عند هذا القبر الا لظنك ان هناك ايه في هذا المكان فضلا؟ اكيد في المكان ده فضل، انت تعتقد في اعتقادا ايه معينا، فكيف اذا عبداه؟ فهذا استفهام ياتي بضرب القضيه من اول جوله. اذا كنا احنا مش هنختلف بعد سياق الأدلة في التغليظ والتجديد على من عبد الله عند قبر رجل صالح، فهل تجادلني بقى في من عبد الرجل الصالح؟ أنا هقول لك الآن، الشيخ يقول لك كده، أنا هقول لك الآن وأذكر لك الآن الأدلة في التغليظ والتشديد على من عبد الله عند قبر رجل صالح. بعد هذا التغليظ والتجديد هنستعمل إيه بقى في من عبد الرجل الصالح؟ خلاص يبقى المفترض أنك لا تجادل حينها. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، في الصحيح هذا مذكور عند الشيخ دائما يعني اختصار البخاري أو مسلم، وقد يكون في كليهما عند البخاري أو مسلم، أن أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي من فضليات زوجاته ونساء الأمة أم المؤمنين رضي الله عنها أسلمت مبكرا وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ومات زوجها وكانت تحبه حبا جما، ولما مات احتسبته عند الله وقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وورد أنها كانت تقول نفسها: من خير من أبي سلمة؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بعدين تقول: من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر، طبعا الهجرة إلى المدينة منقبة وده متأخرة، فما بالك بقى بالهجرة المبكرة بقى الحبشة اللي هاجروا الحبشة، دول الخلص في الأول، هؤلاء هم الذين واجهوا بقى العداء وكانت الغربة مستحكمة جدا. فمن خير من أبي سلمة؟ فتقدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، ومن أكثر الرواة أيضا من زوجاته بعد عائشة رضي الله عنها. وتزوجت، وطبعا هنا يعني ما قالت: لا أنا سأبقى على أذكار أبي سلمة، على ذكر أبي سلمة، وتبكي الأطلال تقف أمام الديار وتتذكر أبا سلمة في مدخله ومخرجه ومشربه ومطعمه وملبسه، كما تصنع بعض النساء اليوم حينما تحرم نفسها من الزواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات زوجها مبكرا ويتحتاج إلى ما من يعاونه ومن يساعده في تربية الأبناء والأولاد فلا بأس ولا حرج، هذا حلال مبارك. تطلب المرأة العفة، تطلب المرأة يعني الإعانة من زوج يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى بدلا من مقابلة يعني المخاطر في هذا. ولو بقيت هذا جائز، هذا جائز، لكن المهم تبقى عليه تلك الله أذكار. لا يمكن، لا يمكن ارتبط برجل بعد ضرر. طب مات الرجل، أنت لا خنتي ولا شيء، مات الرجل. وكذلك الرجل مثل هذه العواطف قد لا يكون لها محلا، لا يكون لها محلا. خلاص ماتت المرأة وكانت خير النساء عند زوجها، يموت وراها ولا يتجوز؟ يتجوز. هل يكون خائنا؟ لا يكون خائن. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع خديجة، ودع خديجة، ماتت خديجة، تزوج بعدها واحدة بس، تزوج الكثير. فالوفاء قد لا نفهمه بمعناه الصحيح. النبي تزوج، لكن انظر إلى وفائه صلى الله عليه وسلم وهو تزوج على خديجة رضي الله عنه، لكن انظر إلى وفائه. ما كان يذبح ذبيحة إلا كان يذبح الذبيحة خاصة لصديقات خديجة ويرسل بها لصديقاته وهو مع النساء الأخريات. لهذا قالت عائشة: ما جرت من امرأة غيرتي من إيه؟ من خديجة وما رأيته. ده مش وفي. قد تقول امرأة: لا ده وفي، بس بعد ما مات، بعد ما مات، لكن لم يتزوج عليه وهي موجود. نقول: وتزوج على غيره. كانت مرحلة الدعوة كي يتناسب معك، لكن تزوج على عائشة وهي خير النساء. وسئل صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: نقصد من الرجال؟ قال: أبوه. هل المرأة ممكن تصدق هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلي عائشة ويتزوج عليها؟ طبعا أنت هتقول النهاردة أنت كذاب، لا يمكن. إيه أنا أحب الناس إليك وتتزوج عليا؟ هذا كذب، افتراء، يا خائن، عد ذلك خيانة. لا، دي معاني لابد أن تنمحي، ولا دخل العواطف. نعم المرأة تغار، لكن لا دخل العاطفة في هذا، ده شرع، والإنسان ينبغي أن يراود نفسه على الشرع. فما تقرد بقى البقاء، بقاء الأخوات. وأنا أقول يعني هذا بالمناسبة، لأن الحقيقة هذه معاني وإن كانت مسلمات، لكن ضمن الحرب الضروس على الإسلام يعني طمست كثيرا من معالم الحق في هذه الشريعة، بل وبصمات النور في هذا الدين. أخوات قد تجلس الأخت عندها 25 سنة أو أقل من أجل ولد أو بنت عيش معه، تقول: والله أنا ما أقدرش أتجوز على جوزي، ما أقدرش، أنا مش قادر أنساه، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مش قادر أنساه، يعني الدين يعني مش قادر أنساه. ومن قال لك بالنسيان؟ أو العكس. فأم سلمة، كان أبو سلمة حب الناس إليه، لكنها تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم، ده الرسول وغير الرسول. أسماء بنت عميس، من لنا بمثل أسماء بنت عميس؟ تزوجت من أسماء بنت عميس؟ أبو بكر، وبعدين جعفر، وبعدين علي. علي تزوجت بكل هذا العدد، وتنتقل من رجل إلى رجل. هل هذا قلل شأنها؟ أسماء بنت عميس من فضليات الصحابة رضي الله عنها، ولا عتبت في ذلك. فهذه معاني عاطفية تعلمناها من الأفلام. لا، دي خيانة، إذا الزوج تزوج على زوجته خيانة، أو تزوج الزوج بعد موت زوجته، أو تزوجت المرأة بعد موت زوجها، يعد هذا من الخيانة وعدم الوفاء لزوجها. وواجب على المرأة الآن أن تحيا مع ولد أو ولدين إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى بذلك، وهي تحتاج إلى الرجل. إن لم تحتاج إليه من جهة يعني حاجتها للفطرة والطبيعة التي خلقها الله عز وجل فيها من إعفاف نفسها، فهي محتاجة إلى زوج مع من أجل خدمته ومعاولته ومساعدته والقيام بأمره. أي امرأة تستغنى عن الزوج؟ ما في امرأة تستغنى عن الزوج. تخيل كده أنت الآن تجيب وتودي وتقوم على رعاية بيتك، لو ما كنت موجودا كل هذا ستوجهه إيه؟ المرأة. ده الرجل النهاردة بقى عاجز يقوم على البيت، فما بالك بالمرأة؟ فطلب العفة ده مقصد، تحقيق مقصد الشرع في كثرة الإنجاب عبادة. ليه العبادات بتروح؟ ليه العبادات بتروح؟ لها بقى أن تسأل أنا مع مين في الجنة، دي مسألة ثانية، مع الأولاني مع الثاني مع الثالث ماشي، المهم ستقر عينك بإذن الله تبارك وتعالى، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، دي مسألة إيه أخروية بقى في الجنة. لكن في الدنيا ينبغي أن نصلح الدنيا بالدين، وأن نغير هذه المفاهيم، أن نغير هذه المفاهيم في مسألة التعدد، في مسألة الزواج بعد وفاة الزوج ينبغي، وإذا لم يغير ذلك العوام فالأقل إن شاء الله من كل أخ عنده أخت، من كل أخ أيضا بعض الإخوة ممكن تسرح مع الغزالة ولا شوفي إذا مت وتزوجت علي والله أنا غضبان عليك، غضبان أو هي تقول له إذا مت فأنا والله غضبان عليك إذا تزوجت. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة وهي معبد النصارى رأتها بأرض الحبشة وهي في هجرتها، وما فيها من الصور، وما فيها من الصور يعني التماثيل التي تعظم، فيتحكي للنبي عن هذا، رأيت كنيسة فيها تماثيل وصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك، ويجوز أولئك، فأولئك أولئك يجوز هذا، يجوز الكسر اتباع المخاطب المؤنث أولئك، ويجوز الفتح إذا كان المخاطب مذكرا، ويجوز الفتح كذلك إذا كان المخاطب مؤنثا، يعني هناك من يلزم الفتح دائما، وهناك من يلزم الكسر دائما، وهناك من يجعل هذا الضمير بحسب حال الايه، بحسب حال المخاطب. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا واضح جدا، قال أولئك أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، عملوا إيه؟ دفنوه في المقابر؟ لا، وإنما أتوا به وبنوا على قبره، قبره مسجدا، قم على القبر بنوا عليه. كلام ده واضح، لأن بعض الناس يقول لك لا، ده الناس كانت بتتخذ القبر نفسه مسجدا، تتخذ القبر إيه نفسه مسجدا، ترى يتخذ القبر إزاي مسجدا؟ في داخل القبر يعني نصلي أو على القبر. كلام النبي واضح، إذا مات في مراجع الصالح أو العبد الصالح إيه بنوا على قبره مسجد. يبقى لو جئنا لهذا المسجد حاشاه يعني وجعلنا فيه قبرا، جعلنا فيه قبرا، دخلنا في هذه الصورة المنهي عنها ولا لا؟ دخلنا في هذه الصورة المنهي عنها، بنوا على قبره، إذا مات الرجل الصالح ولا بنوا على قبره مسجدا، ليه؟ لأن هذا ذريعة إلى عبادته ولا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل يعني ما في أشكال، نحن نقصد القبر، طب القبر في الأول، طب القبر في الآخر، طب القبر في الوسط، طب القبر على يمين عن شمال، كل هذا لا دخل فيه، لنا فيه، وإنما قال صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا، في الأمام في الخلف عن يمين عن شمال لا يفترق، ليه؟ لا يفترق الحكم في هذا، الحكم واحد. وقد استدل بعض العلم على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي قال لا تصلوا إلى القبور، فقال يبقى ممنوع إذا كان القبر فين؟ في الأول، لأن النبي قال لا تصلوا إلى لا تصلوا إلى القبور، ده أشد وأعظم، ما نصليش إلى القبور. لكن إذا اتخذ المسجد على القبر وكان القبر في أي مكان هل يمنع؟ هل يجوز؟ لا لا يجوز، لكن أشد ما يكون ما إذا كان القبر في الأول. يبقى غاية ما أفاد حديث مسلم التجديد في من صلى إلى القبر، لكن إذا كان القبر في الخلف أو في كذا فبصورة أخرى، قاله قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره إيه مسجد، أيضا فيه الرد على من خص النهي باتخاذ قبور الأنبياء، باتخاذ قبور الأنبياء نقول والعباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ الرجل الصالح والعبد الصالح، يبقى سواء كان على قبر نبي أو كان على قبر ولي فالصورة إيه؟ ممنوعة. يبقى دي نقطة عايز أسمعها تاني، هل النهي مخصوص بما إذا كان القبر في قبلة المسجد أن يعم؟ يعم. وما الدليل؟ بنوا على قبره مسجد. طيب ما الذي يفيده في النهي عن الصلاة إلى القبر؟ شدة صفة إن ده حرام ما فيش فيه إشكال. فاتخاذ القبر المسجد على القبر بصورة منهى عنه لا يجوز. ألا إن من كان قبلكم كانوا تأخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن إيه؟ عن. طيب هل في فرق بين اتخاذ المسجد على قبر النبي أو على قبر الولي؟ ما فيش فرق، فكلاهما ورد به الحديث، ورد به الإيه؟ الحديث. طيب الأمر الثالث، هل النهي عن اتخاذ القبر مسجدا مخصوص باتخاذ القبر نفسه أم لا؟ أم يعم؟ يعم، يعم من البناء عليه والتعبد عنده كما سنرى. إذا مات في مراجعه الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، فهذا البناء ينبغي يهدم، هذا البناء ينبغي أن يهدم، ولا دخل له بالنيات بقى، أنا نية القبر نية مش القبر، ينبغي صورة ينبغي أن تنمحي من واقع المسلمين. ولهذا صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين قال لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر. وقال إذا بني المسجد أولا وأدخل القبر عليه نشيل القبر وننبشه ونأخذ الميتة نحطه فين؟ في قبور المسلمين. وإذا بني القبر أولا ويبقى نهدم المسجد، نهدم مسجد بل هذه المساجد أولى بالهدم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللسان وهو يبين خطر هذا، فبين أن هذه المساجد مساجد ضرار، زي مساجد الضرار. هي مساجد الضرار دي قيمة يعني خطورة، مسجد الضرار كان خطورته في إيه؟ الله قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. طيب ما هو ده بالظبط كده، ده إرصاد، ده محاربة لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هو إيه اللي بيفعل هناك؟ ليه إحنا بندخل من القبر للمسجد وبنعمل إيه هناك؟ بنقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، طب ما نطلعه مع المقابر حتى بدل ما واحد يسلم عليه مآلاف، لماذا ميزنا هذا؟ فده ذريعة إلى عبادته والنذر إليه والذبح. ولهذا نجد الموالد في هذه الأماكن والنذور تقدم، بل والإمام مطلوب منه أن يحث الناس على التبرعات. أنت إمام فاشل ليه؟ ما جبتش على 3000 جنيه بس؟ فين التنشيط؟ أين التوعية؟ فين التوعية؟ بس 3000؟ مش عارف إحنا نتأذن فيهم؟ يعني أنا أخذ إيه وأنت تاخذ إيه؟ والعامل إيه؟ والوزارة إيه؟ والإدارة إيه؟ دروس خصوصية هي؟ نتقاسم في هذا المال؟ لا يجوز. وصوروا في تلك الصور، صوروا هل يا ترى أنه يكون مخصوصا أو يكون في اجتماع الأمرين البناء والتصوير؟ فنقول قد يقول قائل النهي هنا لمن بنى على القبر مسجدا وصور فيه صورة القبر، النهي كده. إنما لو بنى فقط ولم يصور ما فيش إشكال، ولو صور فقط ولم يبني ما فيش إشكال. نقول له لست فاهما، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، بين فتنة القبور وفتنة الإيه؟ التماثيل. وإلا كل واحدة لها على حدة نهي خاص، فالنبي نهى عن التصوير والنبي نهى عن بناء القبور على الإيه؟ المساجد. واقرأ أنت الأحاديث الأخرى تتبين لك انفراد كل واحد من هاتين، واحدة من هاتين الصورتين بالحكم الخاص وهو النهي. طيب حكم النبي على هؤلاء بإيه؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله. يا الله، بقى المساجد الدرجة الأولى دي بقى تزين هذا للناس. أولئك شرار الخلق. ولما ندخل في هذا؟ فمن بنى على القبر مسجدا دخل في هذا شرار الخلق. طبعا شرار الخلق، لأنهم يهدمون التوحيد ويروجون الشرك، فلما لا يكون هؤلاء من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على التغليظ الشديد في من بنى قبر مسجدا على قبر، بغض بقى النظر عن ايه، بغض النظر عن النية، ما الناس دعوا بالنيات، انما النية مقبولة اذا وافق العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه، ادي النية، فليعمل عملا صالحا. انت نيتك صحيحة؟ فليكن عملك صالحا. انما نية صحيحة او سليمة مع عمل غير مشروع لا يشفع ذلك لك عند الله سبحانه وتعالى. لازم نجمع بين النية الحسنة والايه والعمل المشروع. طيب قال الشيخ بقى، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شوف العمق بقى في الفهم. جمعوا بين ايه؟ فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. طيب لو واحدة بس يبقى فتنة واحدة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، لكن النهي انما يكون للصورة الوحيدة. ولهما عنها، يعني في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل برسول الله يعني نزل به ملك الموت في لحظات بعد الاحتضار، آخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف بقى مع آخر اللحظات دي، قف مع آخر لحظات النبي، سيودع بعد لحظات الأمة، بعد عمر دعوي دام 23 عاما. طبعا الكلمة اللي تطلع منها بقى كلمة لا يحل غيرها محلها، كلمة تنبع من متين النصح، كلمة لا ترجى، كلمة لا تؤخر، كلمة خاصة بأعظم الأمور، كلمات الأثير. يؤكد فيها ما بدأ، فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في حياته، وأثناء حياته. المرحلة الثانية قبل أن يموت بخم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى، اتخذ قبور أنبياء المساجد. المرحلة الثالثة قبل أن تخرج روحه. يبقى نهي عن اتخاذ القبور مساجد مر بثلاث مراحل، عشان كده احنا بنقول ما فيش نسخ في هذا، ما عندناش، فمرت بهذه المراحل كلها رحمك الله. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الاحتضار، طفق يطرح خميصة، كساء يعني، قطعة قماش، خميصة له على وجه، حط قماشة على وجهه من السكرات، فإذا اغتم بها كشفها، إذا تضايق منها كشفها. لحظات بقى الأخيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج السكرات هذه، ويقول سبحان الله إن الموت سكرات، لسكرات، فالنبي يضع القماشة هذه على وجهه وبعدين يكشف إلى ضيقته وبعدين يرجعه وهكذا. بينما هو في هذه الحال الشديدة ماذا قال؟ قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى، دعاء بالطرد، إخبار يتضمن الدعاء، فهي جملة خبرية إنشائية، خبرية في اللفظ لكن إنشائية في المعنى، يعني اللهم لعن، أو تكون خبرية محضة، يعني لعن الله اليهود والنصارى، فهو إخبار عن لعن الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى. والعلماء قالوا ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ وعموم المعنى. يبقى لما النبي يخبر أن الله لعن اليهود والنصارى على فعل معين، يبقى نحن محذرون من هذا الفعل، لأننا إن فعلنا دخلنا فين؟ دخلنا في هذا النهي، دخلنا في هذا اللعن، لأن اللعن معلق على معنى مش على جنس معين، على معنى، فمن أتى بهذا المعنى دخل فين؟ في اللعن. يبقى نستدل على من يبني الآن القبور على المساجد على القبور، نقول له النبي يقول لعن الله على يهود ونصارى. طب لو قال لنا دول اليهود والنصارى انما احنا مش يهود ونصارى، نقول له ايه؟ نقول له افقه عن رسول الله، لما لعن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى ليه؟ لمعنى اتوه. فاذا كان هذا المعنى موجودا عندنا، يبقى نحن داخلون في هذا ايضا ايه؟ اللعن. تاخذ قبور انبياء المساجد، في هذه الشده يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويريد ان يسد الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على جناب التوحيد، وين الدعوة الصح؟ دعوة التي تنطلق من التوحيد وتركز على التوحيد، فبها يبدأ الداعية دعوته وبها يمضي وعليها يموت. ولهذا التوحيد قالك ما ننتقلش منه إلى غيره أبدا، إنما نأخذ مع لكنه خلاص إحنا فينا التوحيد يا جماعة، ما عادش توحيد بقى، تعالوا نشوف الأخلاقيات، ما ينفعش، لابد دعوة التوحيد تبقى صافية، دعوة التوحيد الأساس الركيزة اللي نبني عليه دعوتنا، ونقدر نميز أي دعوة من خلال قرب التوحيد منها وبعدها. بعض الناس يزهد التوحيد، يزهد يقول لك شوف اوعى تدعو إلى حاجة فيها خلاف، لا تقول توحيد وشرك، ولا تقول ده نهي عن بناء القبور على مساجد على القبور ولا كذا، احنا ممكن تعمل خلاف فين؟ في الأمة. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. يحذر ما صنعوا، هكذا فهمت عائشة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والإيه والمعنى. يحذر ما صنعوا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا، هذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها. الأموال الجماعة اللي بيزينونا النهاردة ولا ينهون أبدا ولا ينهون عن هذا الفعل، يعني ما بنلاقيش مثلا حاجة طالعة، مقالات طالعة في الجرائد مثلا احذروا هذا الشرك، احذروا هذه الوسائل التي تضي إلى الشرك، إياكم وبناء المساجد على القبور، ما بنسمعش هذا ولا نقرأ هذا، إنما نقرأ الناس اللي بيكرهوا أهل البيت، الناس اللي بيعتدوا على أولياء الله الصالحين. وواحد مرة نافح في جريدة من الجرائد الرسمية صفحتين كاملتين، عشان إيه؟ إن رأس الحسين في مصر. طيب ولما يكون رأس الحسين في مصر ايه يعني بس الحسين نفسه في مصر؟ طب وبعدين؟ بغض النظر عن هذه المغالطة التاريخية، لكن الحسين نفسه في مصر، رسول الله في مصر يا سيدي. وكان واحد يقول جماعة السعوديين دول ما بيحبوش النبي، ده لو النبي ده عندنا، طبعا لو النبي عندنا كان عاملنا عمايل، اذا كان احنا بقى اقارب النبي انما السعوديين دول ما يحبوش ابدا، ما فيش واحد سعودي واقف مثلا يقول مثلا مدد ولا بتاع، عالم عندهم جفاء. لكن لو النبي عندنا كان قدرنا نعرف العالم مين النبي ده، فالحمد لله. اذا كان النبي لم يدخل مصر ولم يرى مصر، ومع ذلك جاء اهل طنطا بقدم النبي الى سيدهم ويد النبي، تدخل تجد قدم النبي، تمسح بقدم النبي، ما الذي جاء بقدم النبي إلى طنطا؟ وأين قدم النبي حتى أثر وجيء به وحمل إلى طنطا؟ قالت ولولا ذلك، لولا خشية أن تقع الأمة في الشرك أبرز قبره، أبرز يعني أخرج، ولم يدفن في حجرته. فالنبي لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. واحذر ازاي ده النبي بيقول ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه، ما بين قبري، هم يقولون كده، يقول ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. نقول النبي ما قال هذا، هو النبي كان قبر بعد، ما بين بيتي ومنبري، قال فما بين بيته ومنبري اللي هي الروضه، هذه الصلاه فيها مستحب، لكن اذا اقيمت الصلاه يبقى ندرك الصفوف الاولى في الجماعه، نحرص على الصفوف الاولى اللي هي بقى بعيد عن الروضه الان. ولولا ذلك ابرز قبر صلى الله عليه وسلم. كل ده من سد الذرائع والحفاظ على جناب التوحيد. لابد ان نشدد في هذا الجانب، والنبي شدد. هل النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على الرجل لما يقول ما شاء الله وشئت فيقول قل ما شاء الله اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وبعدين يوصي بدفن في المسجد؟ النبي لم يدفن في المسجد ابدا، ولا اوصى بدفن في المسجد، ولا ندب للدفن في المسجد، ولا جوز الدفن في المسجد. فوجود النبي في المسجد على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب من اقوام، نعجب من اقوام يستدلون بانه النبي صلى الله عليه وسلم الان في المسجد ويتركون اقواله، يستدلون بوجوده مع انه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يوصي بل حذر، ويتركون اقوال القاضيه اللي احنا ذكرناها الان والتي لا مطعن فيها. طب اذا كنتم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، طب ما عندكم النصوص، ولكن هو الاشتباه والشبهه التي يلبسون بها على العوام، يقول لك لا نزل بتحرم ليه؟ امال النبي مدفون فين؟ كان النبي قال ادفنوني في المسجد. حينئذ نقول ازاي نجمع بقى بين كلام النبي ادفنوني في المسجد وبين نهي النبي؟ فنقول يقول مثلا قد يكون هذه خصوصيه فيحمل امر النبي على اختصاصي مثلا، لكن ده ما فيش قول واحد يقول ان النبي قال اني ادفن في المسجد، ولا قول واحد عن صحابي، ولا فعل صحابي، لا قول النبي ولا فعل النبي، ولا قول الصحابي ولا فعل الصحابي. انما الوارد انكار سلف الامه على ملوك بني اميه لما ادخلوا حجره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، انما كانت توسيعه غير هذا المكان. يبقى باختصار شديد، نحن نبرأ من ادخال مسجد قبر النبي في المسجد وليس حجه شرعيه. يبقى تترك اقوال النبي وتاتي الى ما فعل بالنبي، ما فعل بالنبي، ناس عبدوا النبي، نم نعبد النبي، ناس عبدوا النبي، نم نعبد النبي، ما ذنب النبي وما دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اجيبونا عن كلام النبي هذا، اجيبونا، هذا كلام النبي وده فهم الصحابه، هذا فهم عائشه يحذر مصانع ولولا ذلك ابرز قبره، غير انه خوشي ان يتخذ مسجدا، ده بالبناء للمجهول، يبقى ده عائد على الصحابه، خوشي ان يتخذ مسجدا، خوشي يبقى الصحابه اللي خشوا، او خشي من اجل هذا الحظر، يبقى عائد على النبي، سواء من النبي او من الصحابه، فهذا التحذير قام. واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ادخال القبر فكما قلنا النبي ما اوصى ولا دفن في المسجد، وثانيا لم يكن هذا بمحضر او باقرار من الصحابه ولا السلف، ولهذا قال الصنعاني كلمه جميله جدا، قال ودخول القبر الى المسجد سنه ملكيه وليس سنه دينيه، سنه ملكيه وليس سنه دينيه، وصار يتعاقبها الملوك الى الان، دي سنة ملكية مش سنة دينية، ليس فيها حج. وثانيا أحاطوا القبر بثلاثة جدران بحيث لو أنت واقف لا يمكن تستقبل القبر أبدا لأنه بزاوية منحرفة. وثالثا أنه إجماع الأمة على الصلاة في المسجد مع وجود هذا، لأن إذا تعدى على المسجد
مش بقى إدخال على وجه التعبد. وأربعة، هذا المسجد تميز بفضل في بقعته لم يشاركه في ذلك مسجد آخر، عشان نقول إحنا نروح للبدوي أو الحسين بناء على هذا. النبي يقول لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والنبي قال للصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه. طب إحنا نروح بقى البدوي بمناسبة إيه؟ حتى لو أدخلوه عنوة، طب نروح ليه؟ نتجنبه، إنما إحنا نقدرش نتجنب مسجد النبي، ده إحنا مأمورون بشد الحال إليه، ده إحنا مأمورون بتحري الفضل فيه. إنما غير مسجد النبي هل هو هذا؟ يبقى انقطع الاحتجاج بإدخال القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، وبقي أن يكون الاستدلال بذلك من باب الاستدلال بالمتشابه. وقد علمتم ما قال الله في من يتبع المتشابه، قال تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة فعلا وابتغاء تأويله. جوز الصلاة في مسجد الرقبة، النبي يقول ألا إني أنهاكم عن ذلك، وقال لا تصلوا إليه، لا في الأول وفي النص ما قلنا هذا منع البقعة، بقعة محل لعن. وهنأتي الآن إلى بيان من عبد الله عند قبر رجل صالح ينفع تصلي في المقابر، نفس المسألة. إيه الفارق؟ طيب مع إن المقبرة قد لا يكون فيها غلو كمان، يعني ممكن أنا بصلي في المقبرة وخلاص، اللي مدفون قدامي ده كان تاجر بط وفراخ، والتاني ده كان سواق عربية، ما فيش يعني تعلق، قد لا يكون تعلق بس ذريعة. إنما أنا ماجي في المسجد دوت اللي هو بقى أدخل القبر فيه، ده فيه تعلق. ولهذا أنت كنت صليت صليت في مسجد السيد البدوي، يعني يا لك شلاه، أول ما تقول له كنت صليت أقول لك شلاه بدوي على طول، أول ما تقول أنت كنت صليت أقول لك شلاه بدوي. لا يصلى في المساجد التي فيها قبور، حرام الصلاة وتبطل، ليس هذا محل عبادة. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، يا أخوان التحذير عجيب، يعني عجيب التحذير قبل أن يموت بخمس، حينما نزل به في حياته ماذا نريد بعد ذلك؟ يعني سبحان الله العظيم، ماذا نريد بعد ذلك؟ يعني عايزين إيه؟ عايزين إنه كان النبي يقول مثلا يا مفتي يا شيخ فلان، ما ينفعش، يا أهل جمصة يا أهل طنطة يا أهل محلة، ما ينفعش، أهو ده ناقص. والله ويمكن لو النبي كان قال يا أهل المحلة كان قولنا في محلة أخرى، ما المحلة كتير، محلة روح ومحلة حسن ومحلة مرحوم ومحلة وإلا الكلام واضح جدا، واضح في غاية الوضوح. ولهذا ما تلاقيش واحد يتكلم بهذه الأدلة، كل المسألة العيال اللي بيقوله، تلاقي الواحد طلع درس لي شوية مش عارف في السعودية فيجي يقول لك الصلاة في المساجد فيها قبور، مش عارف ايه العيال عم سيبنا من العيال، انت امسك سنة النبي اللي في البخاري ومسلم واتكلم انت، طب اشرح لنا انت، عرفنا انت، عرفنا انت ايه المراد الكلام ده، ولا تعمل ايه عند الاحاديث دي، هتعديها هتعمل ايه؟ دي حديث موجودة وحديث الصحيحين، طب كيف نؤول؟ انا مش فاهم يعني، طب نؤول ايه؟ انت تعرف ممكن يعني اعظم حاجة ممكن يوصلها، حتى ممكن يقولك هو مش شرك، هو حرام بس مش شرك، لكن حتى كلمة هو حرام عشان يقولوه، بل سئل فقال بل الصلاة مستحبة، لما سئل عن مساجد اللي فيها قبور صلاة من غير ذكر قال لا شيء فيها بل مستحبة، سبحان الله، بل مستحبة، بل مستحبة. طب ليه؟ طب بل جائزة، ممكن نقول جائزة عندك، لكن مستحبة لا تعرف من وجه الشرع، الاستحباب حكم شرعي، كلمة مستحبة لا يكون نظرا لقول عاد، إنما جائز عندك، لكن مستحبة دي معناها ثابتة بدليل الشرع. طيب ما الدليل على استحباب الصلاة في المساجد فقط؟ الدليل ايه؟ قال النبي قبل الموت بخمس اني ابرأ الى الله، اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، النبي يتجرد قبل موته أن يكون لي خليل منكم، حتى أبو بكر، حتى أبو بكر. والخل أعلى أنواع المحبة، دي أعلى، حين يتخلل محبته جوانب المحب فلا يبقى شيء فيه إلا وتعلق بالمحبوب. ديت مش محب إلا لله. أبو بكر النبي أحبه لكن ما اتخذه خليلا. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. يا رواطط، يا من الخنازير أفضل منكم والقردة والله. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا تتخلل محبته كل جوانحي وجوارحي لاتخذت أبا بكر خليلا، فلتموت بغيظكم. اي والله فلتموت بغيظكم لاتخذت أبا بكر لو كنت. فهو أولى، فلو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبا بكر في كفة لثقل بإيمان أبي بكر. ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر له يد لا يكافئه بها إلا الله. ما أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر. شوف القيادة، الذين والله اليهود أفضل منهم وأخف منهم، نحن ناكل ذبيحة اليهود ونتزوج، يتزوج الواحد اليهودية لكن يتزوج من امرأة صب أبا بكر وعمر. والله الأمة الإسلامية دي أمة مظلومة ومكلومة. والله أعدائنا مش أمريكا فقط ولا التحالف الفلاني ولا العلاني فقط، بالعكس ده عداء معروف وعداء مكشوف. هو حد يجادل مكشف الإشكال في دول اللي يتسمون بأسمائنا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بالإسلام بل ويحافظون على قضاء الإسلام ويقنعون العالم بذلك؟ بل الجمهورية الإسلامية سبحان الله ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. خلط. وننسى هذا كله. واحد يقول مر على المنبر، والله انفعال بقى في 2006، والله إن رباط حذاء حسن نصر الله أفضل من أي عالم من علماء المسلمين. احنا كده اصلا متربين على عواطف جوفاء، تربيه افلام، اللي بيعيطنا واللي بيبكينا نشجعه، تربيه افلام. احنا اصلا تربيه افلام، لكن تربيه ضوابط شرعيه لا. يعني نقدر ازاي نجمع مع انها فيلم، لكن حتى لو حقيقه والروافض هزموا اليهود، حتى لو حقيقه نوم ننسى بنا الروافض، نوم ننسى معتقد الروافض أبد. ولكن الله أهلك الظالمين بالظالمين بس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إنما معتقدنا ما نزحزحوش. لو فرضنا مش بومبوتين قال بعد حسن نصر الله تبت، لن أجرب هذا مع إسرائيل مرات ثانية. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا القبور مساجد. هنا بقى نقف، كيف يتخذ القبر مسجدا؟ عايزين نفسر هذا البناء عليه بس. لا، محلا للعباد. فاتخاذ مسجدا أعم من بناء المسجد عليه. انتبه يا أخواني هذه المسألة، اتخاذ القبر مسجدا أعم من بناء المسجد على القبر. البناء دي حاجة، اتخاذ مسجدا أي محلا لعبادته والطاعات. فأقرأ، أدعو، أصلي، أعمل أي حاجة عنه
ده من اتخاذه مسجدا. ولهذا قال النبي فسلم وجعلت الأرض إيه؟ يعني محلا للعباد، يبقى اتخاذه محلا للعباد. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق، في السياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك. يقول الشيخ محمد والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد والصلاة عند القبر من ذلك، من اتخاذ مسجدا وبالتالي يدخل في اللعن. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة، خلي بالك بقى شوف الكلام الجميل، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، والنبي عارف أنه مش هيبنوا على عند قبر مسجد، لن يكون هذا. فيبقى ذا بمعنى قصد القبر والتعبد عنده. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، محل للسجود، محل للعباد. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهر. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة ما تقوم إلى شرار الخلق، لأن الله يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين. والذين يتخذون القبور مساجد. يا الله، رواه أبو حاتم في صحيحه. فيه مسائل، الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أخذها من ديت. ما ذكر الرسول، ذكر النهي ولا ذكر الأمر؟ النهي في قوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجد. قال ولو صحت نية الفاعل، لأن العبرة بالإيه؟ بالصورة وليست العبرة بالنية هنا. طيب الثانية نهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، منين نأخذها؟ وصوروا فيه تلك الصور، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. طب هل في فرق بين التماثيل، التماثيل الكبيرة والصغيرة؟ واحد، ان احنا ناخدها لذكرى اعمالهم او نتخذها العبادة، كل هذا منهي عنه. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقد، لم يكتفي بما تقد من قول قبل أن موته بخمس ومن نهي عن ذلك في حياة الدنيا. هذا درس للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. العبرة في هذا يا أخوان، ما العبرة؟ ها؟ إيه؟ حفظ على جنبه وسد كل باب. ولهذا ينبغي أن نعنى بهذا وأن نركز على التوحيد. أسابيع علمية نركز على التوحيد، دروس، محاضرات، أي موقف ممكن أن نسخره في السيرة، في أي شيء في الكلام عن التوحيد، حتى بين طلبة العلم. اوعى تقول ان احنا طلبة علم مش محتاجين تفسير بالتوحيد، ابدا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمين؟ لمن افضل منا، لمن افضل منا، وهم الصحابة. وكرر مع ان الصحابة يستغنون بفهمهم وامتثالهم عن مثل هذا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما
دخل أو أدخل النور بالتوحيد إلى قلوب المشركين وكان بيدعو دعوة التوحيد، كذلك خرج به من الدنيا، خرج به من الدنيا على التوحيد. فدعوة التوحيد دعوة لا يمكن أن نقلل من شأنها أبدا ولا يلام الإنسان. والله لو كل يعني لو الإنسان اتخذ منهجا في بيان التوحيد على المنبر منذ أن يخطب إلى أن يموت ما يلام، ولو كان الكلام مكررا، حتى ولو كان الكلام مكررا احنا بنكرر فيه في معاني ينبغي أن تعرفها الأم. والقرآن كرر التوحيد وكرر الكلام في التوحيد، يعني عندك 66 باب دي كلها مناهج للخطاب ومناهج للتدريس، 66 باب يبقى 66 خط، ادي 66 خط. يعني لو انت بتخطب مثلا 5 سنين 6 سنين ما سبتش ولا خطبه وانت خلص كتاب التوحيد، تخلصوا عن مر في 6 سنين تقول بس الناس تزهق مني. ولو فالتكرار هذا، لان ده احنا ما شفناش باب زي اللي قبله. طب ما انتوا طلبه علم ما زهقتوش ليه؟ ما في التوحيد زي اللي في القرآن. هل حد ممكن يزهق من القرآن؟ يقول لك انا بقرأ قراءة البقرة دي 100 مرة، انا كل ركعة اقرأ الفاتحة. برضو الكلام في التوحيد ما في ملل ولا تكرار ابدا. ومش لازم يعني اجيب مسألة الجديد دي مسألة نسبية، مش لازم الجديد، لكن انا انظر الواقع الناس ممكن احتاج اكد على حاجة 100 مرة، لا اشكال في ذلك. طيب الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. يا سلام، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. والنبي قال هذا دل عليه نأخذ منه إيه؟ أه؟ أيوة يعني لكن ده يدل عليه. النبي نهى عن هذا الفعل عند قبره قبل أن يوجد القبر، ده دليل عليه. ها ما قالش ما تاخدوش قبر مسجد، هو خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي، إنما حتى لا يظن ظان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص من هذا الناس. فقد يقول قائل النبي يتكلم عن قبور الأنبياء إنما قبره لا، فيبقى تعلم الأمة أن قبره كقبر غيره لا يجوز أن يتخذ إيه مسجدا. طيب الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائه، من سنن اليهود والنصارى في قبور إيه أنبيائه، هذا فيه إيه عدم التشبه، يعني تحذير. ما تعرف من سنن اليهود والنصارى يبقى فيه إيه تحذير. طب قد يقول قائل طب القرآن ذكر في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه مسجدا. نحن أحيانا نأخذ من القرآن ما لا نفهم معناه، زي واحد مثلا يقول لك التماثيل جايزة، الله قال يصنعون له ما يشاءون محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات إلى آخره، تماثيل جايزة جاتها هي، أي السجود جائز، ما حدش يتجوز أبدا ولا يعد، لأن ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مش هو مرتبط بالعدل؟ خد بالك. طيب ربنا قال ما حدش يقدر يعدل، يبقى إذا لا يجوز أن حد يعدل. كل دي أفهام خاطئة. طيب قال الذين غلبوا على المسجد تخذن عليه مسجد، لو احتج واحد بجد ترد عليه تقول إيه؟ ها نعم أن هذا ليس عندنا، هذا في من قبلنا وشرعنا نهى. اثنين، إحنا ما ندري هذا صدق على وجه المدح ولا على الذم، هذا إخبار بس. قال الذين غلوا علينا اتخذنا عليه مسجد، قالت أبويا يعني مو واحد يقول أنا هاخد على هذا القبر مسجدا يبقى ده فيه حجة؟ قال الذين غلوا علينا اتخذنا عليه مسجد، يبقى ده فيه إيه؟ ده مجرد إخبار، إيه الإشكال في ذلك؟ يعني فين الحجة؟ قال الأنبياء اتخذوا عليه مسجدا، أبدا. لو قالوا لقلنا بقى شرع من قبلنا، إنما ليش في حاجة مجرد إخبار. طيب السادسة، لعنه إياهم على ذلك، لعنه يوم على ذلك،
ده نستفيد منه ايه؟ أنا من فعل فعلهم يدخل ضمنه ضمن اللعنة. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. مراد مما سبق أن احنا نخشى نحذر أن نتخذ قبره ومسجد. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره إخراجه وارتفاعه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبره لم يبرز ولم يرتفع، وما احنا الآن نجعل القبور قصورا قصورا الآن بالرخام والكتابات والزهور والورود والإضاءات والأنوار، حتى وصل أمر واحدة بتوصي من عيلة القوم أن يجعلوا في قبرها مكيفا، حط مكيف. واحدة فينا تقول والله الدفن في الشريعة ده جميل، يعني الواحد يندفن لوحده ممتاز لأنها من عيلة القوم، فمش عايز حد إيه يبقى معه، ده الوحيدة في قبر يعني. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة إيه؟ تسعة؟ نعم التسعة، ده مهمة التسعة، في معنى اتخاذها مسجدا، في معنى اتخاذها مسجدا. عايز الشيخ يقول إيه؟ ها؟ ماشي محل عباد، برضو عاوز يبين لك المعنى ده ليه؟ الشيخ عايز يبين لك ان المسجد ده هو محل العبادة او اتخذ مسجدا واتخذها محل العبادة حتى ولو لم يبنى عليها مسجد. عايز يقول لك ايه من كده؟ هذا فيه الرد على من قصر الحكم على البناء فقط، على البناء فقط، فيرد عليه الشيخ بأنه لا، البناء والتعبد عنده ولو كان لله. يبقى احنا من احنا الان في نهي عن البناء، اثنين عن العبادة عند القبر ولو كانت لله، ثلاثة عن عبادة صاحب القبر. ولهذا كانت زيارة القبور او الذهاب الى القبور لينتفع الموتى لا لننتفع نحن، انما انتفاعنا باتباعنا للسنة وتذكرنا للآخرة. انما لما انت تيجي تروح الميت القبور عشان تنتفع من الميت، لا، ولو كان قبور الصحابة، ولكن ينتفع بك انت بدعائك ايه لهم. ولهذا كانت الزيارة على قسمين، زيارة شرعية وزيارة شركية. شرعية للاتعاظ والاعتبار والدعاء لهم، والشركية اصغر اذا فعلنا الوسائل التي تصدر الشرك من التوسل ومن العبادة عندها ومن إيقاد المصابيح وكذا، أو الشركية شركة أكبر إذا عبدنا صاحب القبر وقد تكون محرمة، وده قسم ثالث. أو نجعل الزيارة قسمين، شرعية ومحرمة، وندخل فيها المحرم اللي هو أن نذهب لأجل لطم الخدود وشق الجيوب ويعني البكاء وتذكر المصيبة وغير ذلك، فهذا من المحرم. طيب العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكرت ذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. تاني الفائدة دي، قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة. إن إيه من شراء الخلق تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون إيه، قارن بينهم. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. مع دي اتخاذ القبور مساجد دمانه عن شرار الخلق. اثنين، من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور أمام مساجد. قالت فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. شرار الخلق من هم؟ المشركون، وعليهم تقوم الساعة. طيب
الشرك هذا يفضي إليه وسائله، ومن هذه الوسائل اتخاذ القبور مساجد. يبقى احذر أن تكون ممن تدركهم الساعة وهم أحياء بوقوعك في الشرك الذي ذريعته اتخاذ القبور الأنبياء مساجد. يبقى هذا وسيلة إلى الوقوع في الشرور. نعم. الحادية عشرة، ذكروا في خطبته قبل ذكروا في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هذه فائدة مهمة جدا، ذكروا في خطبته قبل موته الرد على الطائفتين. من هم الطائفتان؟ الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، لأنهم بنوا دينهم على ذلك، تعظيم الأئمة عندهم وادعاء أنهم يعلمون الغيب إلى غير ذلك، فعبدوهم. وهم أول من بنى عليها المساجد، أول من بنى عليها المساجد. ولهذا انتشر جدا هذا في ظل الدولة الباطنية التي تسمى بالدولة الإيه؟ الفاطمية. طبع الجهمية من أي وجه؟ قول يا محمد. أيوة أحسنت. والجهمية لأن الجهمية أنكروا أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا، ففيه الرد عليهم. شوف عمق فهم الشيخ. 18 ما بلي به طفلنا من شدة النزع، طفق يطرح قميصته. 13 ما أكرم به من الخلة، وإن الله اتخذني خليلا. 14 التصريح بأنها أعلى من المحبة. طب منين نجيب دي التصريح بأنها أعلى من المحبة؟ ها؟ أيوة نعم، أنه نفى الخلع على الواقع فبقيت له إيه؟ المحب. 15 التصريح بأن الصديق أفضل الصحاب، لأنه قال لو كنت متخذا. 16 الإشارة إلى خلافته. طب من عندي نجيبها؟ ها؟ لاتخذ ابو بكر ايه؟ يبقى ابو بكر اولى الامه ان يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا ان امامه ابو بكر كانت بالاشاره ام كانت بالنص، خلاف بين اهل العلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.